بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: لا يزال يذكر فوائد غض البصر. تقدم معنا ذكر 7 فوائد لغض البصر. قال: الثامنة، أي من فوائد غض البصر، أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. الشيطان إلى القلب مع النظرة أسرع من الهواء إلى المكان الخالي. قال: فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب. يزين له صورة الذي نظر إليه، سواء كان امرأة أو غلام أمرد أو أي شيء نظر إليه، ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. لولا تلك الصورة التي قد مثلها في قلبه ما استطاع أن يجمع له حطب يوقد قلبه بها. فيصير القلب في اللهيب، فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. القلب في وسط ذلك الحطب الذي أوقدته تلك النظرات مثل الشاة وسط التنور، حنيف جاهز، أسأل الله العافية. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم المحشر أو حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه في المنام في الحديث المتفق عليه، يعني حديث المعراج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت إلى نقب مثل التنور فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من تحتهم فيرتفع حتى يصلوا إلى أعلى التنور ثم ينخفض، ولا يزال يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. قال: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء الذي رآهم النبي على هذه الحالة؟ قال: هؤلاء الزناه من أمتك من الرجال والنساء، هذا حالهم، في تنور من نار يأتيهم اللهب من تحتهم فلا يزال يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. قال: التاسعة، أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال به. يعني إذا الإنسان غض بصره يتفرغ القلب للتفكر والانشغال بما أمر به، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره فيقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه، يعني يوجب الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى وانفراط الأمور سيابها. العاشر، وهو الأخيرة من فوائد غض البصر التي ذكرها ابن القيم، العاشرة، أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، الذي يقول لك: أنا ما أنظر بنظرة سوداء، أنا قلبي نظيف. لو كان قلبك نظيف لصلح النظر. إذن هناك ارتباط وثيق بين العين وبين القلب، فإذا كان القلب مستقيم انضبطت العين. أما إنسان يطلق بصره ويقول: أنا والله قلبي نظيف ما أنظر بنظرة سوداء، هذا يغالط نفسه. قال: فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، ارتباط وثيق بين النظر والقلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد. الإنسان خربت عينه فأطلق وشتت بصره هنا وهنا، تجده قاسي القلب، مريض القلب، تعبان، وصار كالمزبلة، يعني قمامة تلقى فيها الأوساخ والقاذورات، يعني القلب يصير كالمزبلة، أي قاذورة على طول يدخلها من عينه إلى مزبلة القلب، كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. سبحان الله، بدل أن يكون القلب هو مثل، إما أن يكون وعاء للخير، أنزه ما يكون، أنزه المخلوقات في الإنسان هو القلب، فإما أن يكون أنزه شيء وأنزه محل وإما أن يكون أوسخ شيء، إما أن يكون محل للتوحيد والمعرفة والذكر ومحبة الله والتعلق بذكر الله جل وعلا وإلى آخره مما ينفعه، وإما أن يكون عكس ذلك مكان للغفلة والقسوة والإعراض وغير ذلك. فما سعد من سعد إلا بسعادة قلبه، ولا شقي من شقي إلا بشقاوة قلبه. قال: فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. إذا كان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، بيت حسي إذا كان فيه كلاب داخل الملائكة لا تدخل في ذلك البيت، لأنها لا يلتقي كلب مع ملك، لا يلتقيان، ذاك من فصيلة الشياطين وذاك ملك. فإذا كان في الكلب ما هو داخل البيت داخل قلبه، من أين يأتيه الملك؟ من أين يأتيه الهداية؟ وقد أدخل القاذورات والأوساخ إلى داخل قلبه، ما هو إلى داخل بيته. فلا شك أن يكون ذلك أبعد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنسان أعرض عن ذكره ماذا نصنع له؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال ابن القيم: فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.